الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وشيخنا والسامعين، وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه. رواه البخاري.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه. رواه البخاري. أي معنى حبيبتيه عينيه. رواه البخاري، لأن عيني الإنسان محبوبتان له لعظم نفعهما، فإذا صبر على فقدهما كان جزاؤه الجنة، فالصبر على البلاء جزاؤه الجنة. هذا الشاهد من الحديث. نعم.
وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله أن لا أتكشف، فدعا لها. متفق عليه.
طيب، هذا حديث آخر في فضل الصبر. قال ابن عباس لعطاء بن أبي رباح، عطاء بن أبي رباح أحد التابعين من تلاميذ الصحابة وخصوصا ابن عباس، ومن علماء أهل مكة. قال ابن عباس له: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ شهد لها ابن عباس بالجنة، مع أن الشهادة بالجنة لأحد معين لا تجوز إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. لماذا؟ لأننا لا نعلم الإنسان إذا مات على ما يموت، فهذا أمر لا يعلمه إلا الله، فلا نشهد لأحد بأنه من أهل الجنة أحد معين إلا في حالتين: الأولى أن يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، كما شهد صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بالجنة، ولعمر بالجنة، ولعثمان بالجنة إلى آخره، فنشهد لهؤلاء بالجنة. وكذلك من شهد له أهل الخير والصلاح بأنه من أهل الفلاح وأنه من أهل الخير، كذلك نشهد له بذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مروا بجنازة قال: وجبت. ثم مروا بثانية فقال: وجبت. قالوا له: يا رسول الله، مروا بالجنازة الأولى فقلت وجبت، ومروا بالجنازة الثانية فقلت وجبت، فما هذا؟ قال: مر بالجنازة الأولى فأثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت، أي وجبت له الجنة، ومر بالجنازة الثانية فأثنيتم عليها شرا فقلت وجبت، أي وجبت له النار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض. لكن المقصود بأنتم هؤلاء الذين هم الصحابة ومن كان على صفاتهم من أهل الخير والصلاح، لا شهادة أناس لا يعرفون من الفاسق من الفاجر من الصالح، من المؤمن من الكافر، لا يعرفون هذا. هؤلاء شهادتهم لا تقدم ولا تؤخر، إنما الشهادة المعتبرة شهادة أهل العلم والصلاح. فهنا ابن عباس شهد لهذه المرأة بالجنة. لماذا؟ لما سيأتي في نفس الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن شئت صبرتي ولك الجنة. فصبرت وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أصبر. وعلم منها أنها صبرت، لذلك شهد لها ابن عباس بالجنة. فقال لعطاء: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى، يعني نعم، أرني إياها. قال: هذه المرأة السوداء، الذي أما وأشار إليها. قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع. الصرع نوعان: صرع ناتج عن مرض بدني يصيب الأعصاب، وهذا الصرع علاجه معروف عند الأطباء. والصرع الثاني هو صرع الجن للإنس، أي تلبس الجن بالإنس، وهذا الصرع له وقاية وله علاج، له وقاية وله علاج. أما وقايته فهو التقيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار تحفظ العبد في يومه وليلته. هذه الأذكار من أهمها أذكار الصباح والمساء. أذكار الصباح والمساء تحفظ العبد، يحفظه الله تبارك وتعالى من هذه الشياطين. منها أذكار ذكر دخول الخلاء. قال صلى الله عليه وسلم عند الدخول للخلاء تقولون ماذا؟ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث الذين هم ذكران الجن وإناثهم. فلما حصل التقصير في زمننا هذا، والتقصير الكبير الشديد الكثير في أمة محمد، كثر جدا قضية الصرع في هذا الزمن، حتى قال بعض أهل العلم: كدت أقول بأن هذا من علامات الساعة كثرته في هذا الزمن. ولذلك ينبغي علينا أن نتخذ هذه الوقاية كي لا نكون صرعا للجن. هذه الوقاية التي هي الأذكار التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما العلاج فيكون بقراءة القرآن والأذكار التي وردت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، إما من المصروع نفسه أو من أهل الخير والصلاح يقرؤون عليه حتى يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالشفاء. وصرع الجني للإنس ثابت بالكتاب والسنة وبالواقع الملموس المحسوس، لا ينكره إلا معاند. أما الكتاب فقال الله تبارك وتعالى: مثلهم كمثل الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا الذي يتخبطه الشيطان من المس مثله مثل الذي يأكل الربا، مثله مثل هذا الإنسان المصروع يأتي يوم القيامة على هذه الصورة. أما السنة فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة جاءت بصبي للمصطفى صلى الله عليه وسلم وشكت له ما فيه من صرع، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فشفاه الله تبارك وتعالى. أما الواقع فحدث ولا حرج، ومن هذا الواقع ما حدث لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما كان يعالج رجلا، فكان يقرأ القرآن عليه حتى نطقت وتكلمت الجنية التي تلبست به، فقال لها: أخرجي. قالت: لا أخرج فإني أحبه. قال: هو لا يحبك. قالت: أريد أن أحج به. قال: هو لا يريد الحج معك. قالت: لن أخرج. فأخذ شيخ الإسلام يقرأ عليها من كتاب الله تبارك وتعالى ويضرب هذا المصروع ضربا لا يؤدي كضرب بعض الجهل الذين يقتلون الصرع تحت أيديهم، ضرب يؤثر في الجن ولا يؤثر في المصروع، حتى قالت: أخرج إكراما للشيخ. فقال لها: تخرجين طاعة لله ورسوله. قال: فخرجت. فعندما استيقظ الرجل قالوا له، قال: ما الذي أتى بي عند هذا الشيخ؟ قالوا له: أو ما شعرت بشيء؟ كل هذا الضرب الذي ضربك؟ قال: ما شعرت بشيء ولا كنت في هذه الدنيا. الشاهد من ذلك، وهذا أمر حاصل وموجود اليوم بكثرة كثيرة جدا، وكثير من إخواننا قد عالجوا العشرات من هذه الحالات، وذكرنا كيفية الوقاية من ذلك وكيفية العلاج. الشاهد أن هذه المرأة السوداء أتت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف، أي ينكشف بعض بدنها. انظر على ماذا تسأل، أو ما الذي يهمها؟ يهمها أن لا تتكشف، ليس كحال نساء اليوم، التكشف عندها من آخر ما تفكر فيه. هذه المرأة كان همها مرضها الذي هو فيه الذي هي فيه وكذلك تكشفها أمام الناس. فادعوا الله تعالى لي، ادعوا الله سبحانه وتعالى أن يشفيني من هذا البلاء. فقال إن شئت صبرت ولك الجنة. هذا هو الشاهد في سياق الحديث في هذا الموطن، إن شئت صبرت ولك الجنة، أي إن صبرت على ما أنت عليه من بلاء واحتسبت عند الله تبارك وتعالى أجرك كنت من أهل الجنة. الشاهد من ذلك أن العبد إذا ابتلي ببلاء من مرض أو نحوه وصبر واحتسب عند الله تبارك وتعالى كان له أجر وجزاء الجنة. وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك، يعني اختاري أنت هذه أم هذه. فقالت أصبر، اختارت الصبر لأنها تريد الآخرة ولا تريد الدنيا. فقالت إني أتكشف، لكن عندي مشكلة. ما هي؟ إني أتكشف. امرأة حريصة على سترها وليست كنساء اليوم التي تخرج بخاطرها وبرضاها إلى الطرقات سافرة متبرجة، حسبها أن ترتدي هذا البنطال يعني التي فيها خير تلفها الإشارة على رأسه وطلع طالع. هذا ما هو بحجاب في شيء. الحجاب الشرعي يشترط فيه شرطان، إذا لم يتوفر واحد منهما فالحجاب غير شرعي. الشرط الأول أن يكون الحجاب سابغا لجميع جسدها، ساترا لجميع جسد المرأة. فأول وجه والكفان اختلف أهل العلم فيهما أهما عورة أم لا، لكن الاتفاق حاصل على أن تغطية الوجه والكفين أفضل وأحسن. الشرط الثاني هو ألا يصف ولا يشف، ألا يصف ولا يشف، ألا يصف حجم العظام حجم الجسد كالحجاب الحاصل اليوم. الحجاب الحاصل اليوم عند النساء كله من هذا القبيل. المرأة التي تريد أن ترتدي حتى جلبابا تجد الجلباب ماسك فيها مسك مفصل لجميع أعضائها، هذا ما هو جلباب شرع. الجلباب لماذا هو كان الجلباب أو الحجاب، ما هي حكمته؟ أن يخفي المفاتن لا أن يظهر المفاتن والجمال. المرأة اليوم تأتي وتتدي الحجاب تريد أن تظهر فيه زينتها وترتدي الحجاب الجميل الجلباب الجميل الذي يظهر من جمالها ما يظهر، هذا خطأ. أنت عندما تريدين أن تتخذي جلبابا يجب أن يكون مخفيا ساترا للجمال لا مظهرا له. اليوم أصبحت القضية عكسية، إذا لا بد أن يكون الجلباب لا يصف ولا يشف. لا يشف يعني لا يظهر، لا يكون شفافا يظهر ما تحته. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تلبسوا نساءكم القباطي. القباطي نوع من الثياب كانت تصنعه القبط من أهل مصر. فقال لا تلبسوا نساءكم القباطي. قالوا يا أمير المؤمنين إنها لا تصف. قال إلا تصف فإنها تشف، أو العكس، قالوا يا رسول الله إنها لا تشف، قال إن كانت لا تشف فهي تصف. إذن لا بد أن يتوفر هذا الشرط الثاني، وهي ألا تكون واصفة وألا تكون شفافة حتى يكون الحجاب شرعيا. فقالت إني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها. فالشاهد من الحديث أن من صبر على البلاء نال نتيجة الصبر وهي الجنة. نعم.
وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، متفق عليه.
هذا النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن نبي من الأنبياء الذين قبله، يحكي عن صبره أنهم ضربوه، ضربه قومه فأدموه، أي أخرجوا الدم من رأسه بضربهم له، وهو هذا النبي يمسح الدم عن وجهه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أي من صبره على قومه ومن حلمه عليهم أنهم يضربونه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم حصل معه نفس الأمر، وكان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون يوم أن ضرب في غزوة أحد. كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي هذا أسوة للداعي الذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى ألا يغضب ويشتعل غضبا على الذين أمامه إن أساءوا إليه، بل يصبر ويتأنى ويكون حليما مع الناس كي يبارك الله تبارك وتعالى في دعوته. أما قوله اللهم اغفر لهم وهم مع كونهم مشركين، فهذا الظاهر أنه قال يدعو الله سبحانه وتعالى ألا يؤاخذهم بفعلهم هذا مباشرة فيعذبهم في الدنيا، ولكن يريد أن يؤجلهم الله سبحانه وتعالى لعلهم يرجعون ويتوبون ولعلهم يعلمون، فإنهم يفعلون ذلك لجهلهم بالله وبرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشاهد من هذا الحديث بيان صبر الأنبياء عندما يبتلون، وكذلك نحن لنا أسوة بهم. نعم.
وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، متفق عليه. والوصب المرض.
هذا من فضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه على عباده، أنه ما يصيب المسلم من نصب أي من تعب يتعبه في حياته الدنيا، ولا وصب أي ولا مرض ولا هم ولا حزن، الهم كره ما يتوقعه مما هو آتي من الأشياء التي تؤذيه وتسوءه، والحزن أي ما على ما حصل في الماضي، يحزن أي يحزن على ما ويتحسر على ما حصل في الماضي مما يؤذيه، وهذا الفرق بينهما. قال: ولا أذى ولا غم، الأذى ما يتأذى به الإنسان، والغم الحزن الشديد وهو أشد من الحزن. حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة تضربه ويغز بها أيضا يؤجر عليها، إلا كفر الله بها من خطايا، كل ذلك يكون كفارة له من خطايا، ولكن هذا إذا صبر واحتسب كما جاء مقيدا في الأحاديث الأخرى، فإذا صبر واحتسب كان كفارة لخطاياه، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى ومنه علينا. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها، متفق عليه. والوعك مغث الحمى وقيل الحمى.
قال ابن مسعود: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. الوعك مغص يصيب من به الحمى وهو ألم في المعدة شديد، فقال: إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فالوعك والشدة المرض والألم عليه صلى الله عليه وسلم أشد منه على رجلين من أمته. قلت: ذلك أنك لك أجرين، أي لماذا الوعك والألم شديد عليك أشد من رجلين؟ أذلك لأن لك أجرين؟ قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته، من مستوى الشوكة فما فوق الشوكة من الأذى والألم يصيب المؤمن إلا وكان هذا كفارة له، وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة أو كما تحط الشجرة ورقها، وهذا متفق عليه، وكل هذا من فضل الله تبارك وتعالى ومنه على عباده، وكل هذا نتيجة للصبر والاحتساب عند الله تبارك وتعالى. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، رواه البخاري، وضبطوا يصب بفتح الصاد وكسرها،
أي يبتليه، يصب منه أي يبتليه، فيصب منه بالمرض المؤثر في صحته، ويصب منه أيضا بأخذ ماله، ويصب منه بالحزن والهم الذي يصيبه، فأي شيء مما يحزن الإنسان ومما يؤذيه فهو مما يصيبه الله تبارك وتعالى من العبد الذي يريد به خيرا، من العبد الذي يريد به خيرا. فإذا لم يصب الله منك فاعلم أن الله ما أراد بك خيرا. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت بضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه.
الواجب على المرء أن يصبر، أن يصبر وأن يحتسب عند الله تبارك وتعالى، لا يتمنى الموت، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت لضر دنيوي نزل به. لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، أي ضرر دنيوي. ولماذا قيدنا الضرر بالدنيوي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في دعائه أنه قال: وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فدل ذلك على أن المرأة إذا خشي على دينه وخاف عليه فله أن يدعو على نفسه بالموت كي يحفظ الله تبارك وتعالى عليه دينه. أما إذا كان البلاء الذي نزل به بلاء دنيوي فلا يجوز له أن يتمنى الموت لذلك، فإنه لا يدري هل الخير في موته أم الخير في حياته. لذلك أرشده النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية ماذا يقول؟ قال: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فرد الأمر إلى من؟ إلى علم الله تبارك وتعالى، علام الغيوب. فعندما ترد الاختيار إلى ربك تبارك وتعالى يختار لك الخير، فلا بد أنه سيختار لك الخير في ذلك، فربما تدعو على نفسك بالموت ويكون الموت شرا لك. والدعاء على النفس بالموت لضر دنيوي نزل بالمرء ينافي الصبر الذي أمر به، ونحن مأمورون بالصبر، فالواجب عليه أن يصبر. نعم.
وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وفي رواية: وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة.
هذا الحديث يرويه لنا خباب بن الأرت. وما أدراكم ما خباب؟ خباب هذا كان من أفاضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أوائل من أسلم في مكة، وكان من المستضعفين، لم يكن له عشيرة وقبيلة تحميه، كان مولا. وبعد أن أسلم كان أول من أظهر إسلامه وأعلنه أمام الجميع، فأنزلت به قريش ألوان العذاب، حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له وهو متوسد بردة. البردة كساء مخطط، ثوب مخطط، والمعنى جاعل البردة وسادة، يعني مخدة له. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه فقالوا له وهو عند الكعبة: ألا تستنصر لنا؟ يعني ألا تطلب لنا النصر من الله تبارك وتعالى؟ ألا تدعو لنا ربك تبارك وتعالى كي ينصرنا ويقينا عذاب هؤلاء القوم؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين. يأتون بالرجل في الأمم الماضية وقد مر معنا صورة من هذه الصور مع الراهب صاحب الغلام، وكذلك صاحب الملك الذي كان قد عالجه الغلام، قد وضعوهم ونشروهم بالمنشار حتى قسموهم قسمين، فهذه صورة من تلك الصور. فكان يؤتى بالرجل فيعذب بألوان العذاب وأنواعه لا يرده ذلك عن دين الله شيء، وكانوا مع ذلك يصبرون على طاعة الله. وكما قال هرقل عندما سأله أبا سفيان قال: أو يرتد منهم أحد عن دينه سخطة؟ قال: لا. قال هرقل: ذلك الإيمان حين يخالط بشاشة القلوب، خلاص لا يرتد الإنسان وتكون عنده القابلية على الصبر على أي نوع من أنواع العذاب يلم به. قال: ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه. أمشاط الحديد يعني شيء كالمشط له أسنان ولكنها من حديد تؤخذ في جلده في جسمه، فيمشطون الجلد واللحم عن العظم. ما يصده ذلك عن دينه، هذا لا يرده عن دينه شيئا، هذا أنواع العذاب هذه كلها لا تنفع معه. والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون، أي سيزول عذاب المشركين وسينتهي وسيعز الله تبارك وتعالى دينه وسيقوي وستكون الشوكة للإسلام وللمسلمين، ولكنكم تستعجلون، ولكن اصبروا كما صبر الذين من قبلكم على العذاب والبلاء الذي كان ينزل بهم فاصبروا والعاقبة للمتقين. هكذا يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا يتمن الله هذا الأمر، ألا يدل ذلك على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ من أدلة صدق محمد صلى الله عليه وسلم من دلائل نبوته الأمور الغيبية التي كان يحدث بها. هذه الأمور الغيبية عندما تقع كما يخبر صلى الله عليه وسلم تدل على صدقه، تدل على صدقه. فيستحيل أن يأتي شخص ويدعي النبوة ويخبر بأخبار مستقبلة فتقع كما أخبر بالدقة كلها دون استثناء، ومع ذلك يصدقه الله تبارك وتعالى ويبين صدقه بما يقع ولا يكذب. هذا يستحيل، هذا لا يوجد لا عادة ولا عقلا أبدا، بما أن الله سبحانه وتعالى أرسله نبيا إذن فيكون صادقا ويصدقه الله سبحانه وتعالى بما يوقع مما أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان كاذبا فسيكذبه الله تبارك وتعالى على رؤوس الأشهاد، كما حصل مع مسيلم الكذاب والأسود العنسي وغيرهم ممن ادعى النبوة، وإلى يومنا هذا يحصل. ما من مرء يدعي النبوة إلا ويكذبه الله على رؤوس الأشهاد، ولكن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدقه الله في كل ما أخبر به من هذه الأمور التي أخبرني بها ونحن نراها اليوم وما كانت قبل ذلك متحققة. الحفاة العراة يتطاولون في البنيان، الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، ها هو أمامنا نراه بأعيننا، نعم يتطاولون في البنيان، يبني هذا بناء طويلا ويبني الآخر بناء طويلا آخر يتحداه فيه، يتطاول يتفاعل ككلمة يتقاتل، أي في مقاتلة بينه وبين آخر، يتطاول كذلك هو يتطاول يبني ما هو طويل ثم الآخر يبني ما هو طويل أكثر منه، وهذا الحاصل الآن في بلاد الخليج وفي غيرها. فهذه الأمور التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت، يعني مسافة طويلة، يعني تقريبا من غرب اليمن إلى شرقها مسافة طويلة جدا من صنعاء إلى حضر موت. وقد حصل هذا، حصل في عهد عمر بن الخطاب وفي العهود التي بعده، قد أتم الله دين الإسلام وأكمله حتى الناس صارت تأمن على نفسها وتحت ظل الإسلام ولا يخاف الراعي إلا على الذئب أن يأكل غنمه ولا يخاف المسافر شيئا إلا الله تبارك وتعالى. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة فقال رجل والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخبرته بما قال فتغير وجهه حتى كان كالصرف ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر فقلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا متفق عليه وقوله كالصرف وبكسر الصاد المهملة وهو صبغ أحمر.
لما كان يوم حنين غزوة الطائف كانت بعد فتح مكة آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة أي أعطى أناسا دون آخرين أعطى أناسا دون آخرين في القسمة أي في قسمة الغنائم فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك هؤلاء كانوا من المؤلفة قلوبهم من المؤلفة قلوبهم وهؤلاء كانوا رؤوس عشائر رؤوس قبائل كبيرة فإذا دخلوا في الإسلام أعز الله بهم الدين وقويت شوكة المسلمين فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم فيعطيهم من هذه الأموال كي يرغبهم في دين الإسلام وهذا فيه عزة للإسلام وليست فيه مصلحة شخصية للنبي صلى الله عليه وسلم فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة يعني آثرهم يعني خصهم بأشياء لم يعطي غيرهم مثله فقال رجل والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله يعني هذا يتهم النبي صلى الله عليه وسلم في قسمته فيقول هذه القسمة إعطاؤك هذا 100 وهذا 100 وإعطاؤك الأشراف وترك بعض الناس هذه قسمة ما عدل فيها يعني ليست قسمة عادلة بل هي قسمة جائرة قال وما أريد فيها وجه الله وهذه القسمة ليست لله تبارك وتعالى إنما هي لمصالح شخصية وهذا الرجل رأس الخوارج كان رأس الخوارج وذو الخويصر يوجه هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه وحذر ممن يخرجون على طريقته وقال صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتلا عاد وهؤلاء الذين يسمون بالخوارج وعلامتهم أنهم يأخذون الآيات التي نزلت في الكفار وينزلونها على المسلمين فيكفرون المسلمين بها مما يؤدي بهم إلى ماذا؟ إلى استباحة دماء المسلمين يؤدي بهم إلى استباحة دماء المسلمين فيأخذون بتقتيل المسلمين وسبي نسائهم تحت حجة تأويل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلامتهم هي هذه تكفير المسلمين بأدلة جاءت هي أصلا في ماذا؟ في الكافرين نعم. وقد حذرنا منهم وهم من أهل البدع والضلال واتفق علماء الإسلام على قتالهم هؤلاء القوم إذا خرجوا وكانت لهم قوة ومنع فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود سمع هذا الكلام فنقله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخبرته بما قال فتغير وجهه حتى كان كالصرف صبغ أحمر يعني احمر وجهه جدا ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله إذا كان الله سبحانه وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدلا فمن الذي يعدل بعد ذلك العدل التام لا يكون إلا بما جاء من عند الله ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تقل لي كذا ولا كذا، لا نريد أن نصرح أكثر من هيك، خلينا لعندنا. العدل التام لا يكون إلا مما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. لا يقول لي أحد أريد أن أحقق عدلا في كذا بعيدا عن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ فالعدل إذا أردته تجده في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد أن تفهم الكتاب والسنة فهما صحيحا على نفس الطريقة التي كان عليها سلف هذه الأمة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من صحابة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. يقول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثلاثة قرون ذكرها صلى الله عليه وسلم، ثم ذم صلى الله عليه وسلم القرون التي بعدها. ثم قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. إذن فلا بد من فهم الكتاب والسنة على نفس الطريقة التي كان عليها السلف الصالح رضي الله عنهم، إذا ما أردت أن تزيغ يمينا أو شمالا بعيدا عن ما أراده الله تبارك وتعالى من كلامه في كتابه، أو ما أراده رسوله صلى الله عليه وسلم من كلامه في سنته. إذا أردت أن تفهم الفهم الصحيح فانظر إلى فهم أصحاب القرون الثلاثة الأولى، هو الفهم الذي كان على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء الأئمة الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم من أئمة الإسلام المشاهير المعروفين. قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. هذا هو الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوذي وصبر، وموسى أيضا قد أوذي فصبر. إذن فلا بد للمؤمن من الصبر مع الأذى ومع البلاء. فإذا كانوا هؤلاء الأنبياء قد أوذوا وصبروا، فلا بد لنا نحن أيضا أن نصبر. فأشد الناس بلاء كما قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. كلما كان العبد أكثر صلاحا وطاعة كلما كان أشد بلاء. فقلت: لا جرم، لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه، لا جرم أي حقا، يقول ابن مسعود: حقا لن أرفع حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، بسبب ما رأى من تأذي النبي صلى الله عليه وسلم من سماع هذا الكلام. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وشيخنا والسامعين: وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه. رواه البخاري.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه. رواه البخاري، أي معنى حبيبتيه عينيه. رواه البخاري لأن عيني الإنسان محبوبتان له لعظم نفعهما، فإذا صبر على فقدهما كان جزاؤه الجنة، فالصبر على البلاء جزاؤه الجنة. هذا الشاهد من الحديث. نعم.
وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله تعالى لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت أصبر. فقالت إني أتكشف فادعوا الله أن لا أتكشف فدعا لها. متفق عليه.
طيب هذا حديث آخر في فضل الصبر. قال ابن عباس لعطاء بن أبي رباح، عطاء بن أبي رباح أحد التابعين من تلاميذ الصحابة وخصوصا ابن عباس ومن علماء أهل مكة، قال ابن عباس له ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ شهد لها ابن عباس بالجنة، مع أن الشهادة بالجنة لأحد معين لا تجوز إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. لماذا؟ لأننا لا نعلم الإنسان إذا مات على ما يموت، فهذا أمر لا يعلمه إلا الله، فلا نشهد لأحد بأنه من أهل الجنة أحد معين إلا في حالتين. الأولى أن يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، كما شهد صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بالجنة ولعمر بالجنة ولعثمان بالجنة إلى آخره، فنشهد لهؤلاء بالجنة. وكذلك من شهد له أهل الخير والصلاح بأنه من أهل الفلاح وأنه من أهل الخير، كذلك نشهد له بذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مروا بجنازة قال وجبت، ثم مروا بثانية فقال وجبت، قالوا له يا رسول الله مروا بجنازة الأولى فقلت وجبت ومروا بالجنازة الثانية فقلت وجبت، فما هذا؟ قال مر بالجنازة الأولى فأثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت، أي وجبت له الجنة، ومر بالجنازة الثانية فأثنيتم عليها شرا فقلت وجبت، أي وجبت له النار. ثم قال صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض. لكن المقصود بأنتم هؤلاء الذين هم الصحابة ومن كان على صفاتهم من أهل الخير والصلاح، لا شهادة أناس لا يعرفون من الفاسق من الفاجر من الصالح من المؤمن من الكافر، لا يعرفون هذا، هؤلاء شهادتهم لا تقدم ولا تؤخر، إنما الشهادة المعتبرة شهادة أهل العلم والصلاح. فهنا ابن عباس شهد لهذه المرأة بالجنة. لماذا؟ لأن لما سيأتي في نفس الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن شئت صبرت ولك الجنة، فصبرت وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم أصبر، وعلم منها أنها صبرت، لذلك شهد لها ابن عباس بالجنة. فقال لعطاء ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت بلى، يعني نعم أرني إياها. قال هذه المرأة السوداء الذي أنا وأشار إليها، قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أصرع. الصرع نوعان، صرع ناتج عن مرض بدني يصيب الأعصاب، وهذا الصرع علاجه معروف عند الأطباء. والصرع الثاني هو صرع الجن للإنس، أي تلبس الجن بالإنس، وهذا الصرع له وقاية وله علاج، له وقاية وله علاج. أما وقايته فهو التقيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار تحفظ العبد في يومه وليلته. هذه الأذكار من أهمها أذكار الصباح والمساء، أذكار الصباح والمساء تحفظ العبد، يحفظه الله تبارك وتعالى من هذه الشياطين. منها أذكار ذكر دخول الخلاء، قال صلى الله عليه وسلم عند الدخول للخلاء تقولون ماذا؟ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث الذين هم ذكران الجن وإناثهم. فلما حصل التقصير في زمننا هذا، والتقصير الكبير الشديد الكثير في أمة محمد، كثر جدا قضية الصرع في هذا الزمن، حتى قال بعض أهل العلم كدت أقول بأن هذا من علامات الساعة كثرته في هذا الزمن. ولذلك ينبغي علينا أن نتخذ هذه الوقاية كي لا نكون صرعى للجن. هذه الوقاية التي هي الأذكار التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما العلاج فيكون بقراءة القرآن والأذكار التي وردت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، إما من المصروع نفسه أو من أهل الخير والصلاح يقرؤون عليه حتى يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالشفاء. وصرع الجني والإنسي ثابت بالكتاب والسنة وبالواقع الملموس المحسوس، لا ينكره إلا معاند. أما الكتاب فقال الله تبارك وتعالى مثلهم كمثل الذي يتخبطه الشيطان من المس، هذا الذي يتخبطه الشيطان من المس مثله مثل الذي يأكل الربا، مثله مثل هذا الإنسان المصروع يأتي يوم القيامة على هذه الصورة. أما السنة فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة جاءت بصبي للمصطفى صلى الله عليه وسلم وشكت له ما فيه من صرع، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فشفاه الله تبارك وتعالى. أما الواقع فحدث ولا حرج، ومن هذا الواقع ما حدث لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما كان يعالج رجلا، فكان يقرأ القرآن عليه حتى نطقت وتكلمت الجنية التي تلبست به، فقال لها أخرجي، قالت لا أخرج فإني أحبه، قال هو لا يحبك، قالت أريد أن أحج به، قال هو لا يريد الحج معك، قالت لن أخرج، فأخذ شيخ الإسلام يقرأ عليها من كتاب الله تبارك وتعالى ويضرب هذا المصروع ضربا لا يؤدي كضرب بعض الجهل الذين يقتلون الصرع تحت أيديهم، ضرب يؤثر في الجن ولا يؤثر في المصروع، حتى قالت أخرج إكراما للشيخ، فقال لها تخرجين طاعة لله ورسوله، قال فخرجت. فعندما استيقظ الرجل قالوا له، قال ما الذي أتى بي عند هذا الشيخ؟ قالوا له أو ما شعرت بشيء، كل هذا الضرب الذي ضربك؟ قال ما شعرت بشيء ولا كنت في هذه الدنيا. الشاهد من ذلك، وهذا أمر حاصل وموجود اليوم بكثرة كثيرة جدا، وكثير من إخواننا قد عالجوا العشرات من هذه الحالات، وذكرنا كيفية الوقاية من ذلك وكيفية العلاج. الشاهد أن هذه المرأة السوداء أتت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف، أي ينكشف بعض بدنها. انظر على ماذا تسأل أو ما الذي يهمها؟ يهمها أن لا تتكشف، ليس كحال نساء اليوم، التكشف عندها من آخر ما تفكر فيه. هذه المرأة كان همها مرضها الذي هو فيه الذي هي فيه، وكذلك تكشفها أمام الناس. فادعوا الله تعالى لي، ادعوا الله سبحانه وتعالى أن يشفيني من هذا البلاء. فقال إن شئت صبرت ولك الجنة، هذا هو الشاهد في سياق الحديث في هذا الموطن، إن شئت صبرت ولك الجنة، أي إن صبرت على ما أنت عليه من بلاء واحتسبت عند الله تبارك وتعالى أجرك كنت من أهل الجنة. الشاهد من ذلك أن العبد إذا ابتلي ببلاء من مرض أو نحوه وصبر واحتسب عند الله تبارك وتعالى كان له أجر وجزاء الجنة. وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك، يعني اختاري أنت هذه أم هذه. فقالت أصبر، اختارت الصبر لأنها تريد الآخرة ولا تريد الدنيا. فقالت إني أتكشف، لكن عندي مشكلة. ما هي؟ إني أتكشف، امرأة حريصة على سترها وليست كنساء اليوم التي تخرج بخاطرها وبرضاها إلى الطرقات سافرة متبرجة، حسبها أن ترتدي هذا البنطال يعني التي فيها خير تلفها الإشارة على رأسه وطلطالة، هذا ما هو بحجاب في شيء. الحجاب الشرعي يشترط فيه شرطان، إذا لم يتوفر واحد منهما فالحجاب غير شرعي. الشرط الأول أن يكون الحجاب سابغا لجميع جسدها، ساترا لجميع جسد المرأة، فأول وجه والكفان، اختلف أهل العلم فيهما أهما عورة أم لا، لكن الاتفاق حاصل على أن تغطية الوجه والكفين أفضل وأحسن. الشرط الثاني هو ألا يصف ولا يشف، ألا يصف ولا يشف، ألا يصف حجم العظام، حجم الجسد، كالحجاب الحاصل اليوم. الحجاب الحاصل اليوم عند النساء كله من هذا القبيل. المرأة التي تريد أن ترتدي حتى جلبابا تجد الجلباب ماسك فيها مسك مفصل لجميع أعضائها، هذا ما هو جلباب شرع. الجلباب لماذا هو كان الجلباب أو الحجاب، ما هي حكمته؟ أن يخفي المفاتن لا أن يظهر المفاتن والجمال. المرأة اليوم تأتي وتتدي الحجاب تريد أن تظهر فيه زينتها، وترتدي الحجاب الجميل، الجلباب الجميل الذي يظهر من جمالها ما يظهر، هذا خطأ. أنت عندما تريدين أن تتخذي جلبابا يجب أن يكون مخفيا ساترا للجمال لا مظهرا له. اليوم أصبحت القضية عكسية، إذا لا بد أن يكون الجلباب لا يصف ولا يشف. لا يشف يعني لا يظهر، لا يكون شفافا يظهر ما تحته. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تلبسوا نساءكم القباطي. القباطي نوع من الثياب كانت تصنعه القبط من أهل مصر. فقال: لا تلبسوا نساءكم القباطي. قالوا: يا أمير المؤمنين، إنها لا تصف. قال: إلا تصف فإنها تشف، أو العكس. قالوا: يا رسول الله إنها لا تشف. قال: إن كانت لا تشف فهي تصف. إذن لا بد أن يتوفر هذا الشرط الثاني، وهي ألا تكون واصفة وألا تكون شفافة حتى يكون الحجاب شرعيا. فقالت: إني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها. فالشاهد من الحديث أن من صبر على البلاء نال نتيجة الصبر وهي الجنة. نعم.
وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه.
هذا النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن نبي من الأنبياء الذين قبله، يحكي عن صبره أنهم ضربوه، ضربه قومه فأدموه، أي أخرجوا الدم من رأسه بضربهم له، وهو هذا النبي يمسح الدم عن وجهه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أي من صبره على قومه ومن حلمه عليهم أنهم يضربونه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم حصل معه نفس الأمر، وكان يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يوم أن ضرب في غزوة أحد كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي هذا أسوة للداعي الذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى ألا يغضب ويشتعل غضبا على الذين أمامه إن أساءوا إليه، بل يصبر ويتأنى ويكون حليما مع الناس كي يبارك الله تبارك وتعالى في دعوته. أما قوله اللهم اغفر لهم وهم مع كونهم مشركين، فهذا الظاهر أنه قال يدعو الله سبحانه وتعالى ألا يؤاخذهم بفعلهم هذا مباشرة فيعذبهم في الدنيا، ولكن يريد أن يؤجلهم الله سبحانه وتعالى لعلهم يرجعون ويتوبون ولعلهم يعلمون، فإنهم يفعلون ذلك لجهلهم بالله وبرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشاهد من هذا الحديث بيان صبر الأنبياء عندما يبتلون، وكذلك نحن لنا أسوة بهم. نعم.
وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. والوصب المرض.
هذا من فضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه على عباده، أنه ما يصيب المسلم من نصب، أي من تعب يتعبه في حياته الدنيا، ولا وصب، أي ولا مرض، ولا هم ولا حزن. الهم كره ما يتوقعه مما هو آتي من الأشياء التي تؤذيه وتسوءه، والحزن أي ما على ما حصل في الماضي، يحزن أي مع يحزن على ما ويتحسر على ما حصل في الماضي مما يؤذيه، وهذا الفرق بينهما. قال ولا أذى ولا غم. الأذى ما يتأذى به الإنسان، والغم الحزن الشديد وهو أشد من الحزن. حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة تضربه ويغز بها أيضا يؤجر عليها، إلا كفر الله بها من خطايا، كل ذلك يكون كفارة له من خطايا، ولكن هذا إذا صبر واحتسب كما جاء مقيدا في الأحاديث الأخرى، فإذا صبر واحتسب كان كفارة لخطاياه، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى ومنه علينا. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، قال أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، قلت ذلك أن لك أجرين، قال أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها، متفق عليه. والوعك مغث الحمى وقيل الحمى.
قال ابن مسعود دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا. الوعك مغص يصيب من به الحمى وهو ألم في المعدة شديد، فقال إنك توعك وعكا شديدا. قال أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فالوعك والشدة المرض والألم عليه صلى الله عليه وسلم أشد منه على رجلين من أمته. قلت ذلك أنك لك أجرين، أي لماذا الوعك والألم شديد عليك أشد من رجلين، أذلك لأن لك أجرين؟ قال أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته، من مستوى الشوكة فما فوق الشوكة من الأذى والألم يصيب المؤمن إلا وكان هذا كفارة له، وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة أو كما تحط الشجرة ورقها، وهذا متفق عليه، وكل هذا من فضل الله تبارك وتعالى ومنه على عباده، وكل هذا نتيجة للصبر والاحتساب عند الله تبارك وتعالى. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه، رواه البخاري. وضبط يصب بفتح الصاد وكسرها،
أي يبتليه، يصب منه أي يبتليه، فيصب منه بالمرض المؤثر في صحته، ويصب منه أيضا بأخذ ماله، ويصب منه بالحزن والهم الذي يصيبه، فأي شيء مما يحزن الإنسان ومما يؤذيه فهو مما يصيبه الله تبارك وتعالى من العبد الذي يريد به خيرا، من العبد الذي يريد به خيرا. فإذا لم يصب الله منك فاعلم أن الله ما أراد بك خيرا. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت بضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، متفق عليه.
الواجب على المرء أن يصبر، أن يصبر وأن يحتسب عند الله تبارك وتعالى، لا يتمنى الموت، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت لضر دنيوي نزل به. لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، أي ضرر دنيوي. ولماذا قيدنا الضرر بالدنيوي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في دعائه أنه قال وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فدل ذلك على أن المرأة إذا خشي على دينه وخاف عليه فله أن يدعو على نفسه بالموت كي يحفظ الله تبارك وتعالى عليه دينه. أما إذا كان البلاء الذي نزل به بلاء دنيوي فلا يجوز له أن يتمنى الموت لذلك، فإنه لا يدري هل الخير في موته أم الخير في حياته. لذلك أرشده النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية ماذا يقول؟ قال: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فرد الأمر إلى من؟ إلى علم الله تبارك وتعالى علام الغيوب. فعندما ترد الاختيار إلى ربك تبارك وتعالى يختار لك الخير، فلا بد أنه سيختار لك الخير في ذلك. فربما تدعو على نفسك بالموت ويكون الموت شرا لك، والدعاء على النفس بالموت لضر دنيوي نزل بالمرء ينافي الصبر الذي أمر به، ونحن مأمورون بالصبر، فالواجب عليه أن يصبر. نعم.
وعن أبي عبد الله قباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله ليكمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وفي رواية: وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة.
هذا الحديث يرويه لنا خباب بن الأرت. وما أدراكم ما خباب؟ خباب هذا كان من أفاضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أوائل من أسلم في مكة، وكان من المستضعفين، لم يكن له عشيرة وقبيلة تحميه، كان مولا. وبعد أن أسلم كان أول من أظهر إسلامه وأعلنه أمام الجميع، فأنزلت به قريش ألوان العذاب، حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له وهو متوسد بردة. البردة كساء مخطط، ثوب مخطط، والمعنى جاعل البردة وسادة يعني مخدة له. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه فقالوا له وهو عند الكعبة: ألا تستنصر لنا؟ يعني ألا تطلب لنا النصر من الله تبارك وتعالى؟ ألا تدعو لنا ربك تبارك وتعالى كي ينصرنا ويقينا عذاب هؤلاء القوم؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين. يأتون بالرجل في الأمم الماضية، وقد مر معنا صورة من هذه الصور مع الراهب صاحب الغلام، وكذلك صاحب الملك الذي كان قد عالجه الغلام، قد وضعوهم ونشروهم بالمنشار حتى قسموهم قسمين، فهذه صورة من تلك الصور. فكان يؤتى بالرجل فيعذب بألوان العذاب وأنواعه لا يرده ذلك عن دين الله شيء، وكانوا مع ذلك يصبرون على طاعة الله. وكما قال هرقل عندما سأل أبا سفيان، قال: أو يرتد منهم أحد عن دينه سخطة؟ قال: لا. قال هرقل: ذلك الإيمان حين يخالط بشاشة القلوب، خلاص لا يرتد الإنسان ويتكون عنده القابلية على الصبر على أي نوع من أنواع العذاب يلم به. قال: ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه. أمشاط الحديد يعني شيء كالمشط له أسنان ولكنها من حديد، تؤخذ في جلده في جسمه، فيمشطون الجلد واللحم عن العظم. ما يصده ذلك عن دينه، هذا لا يرده عن دينه شيئا، هذا أنواع العذاب هذه كلها لا تنفع معه. والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون، أي سيزول عذاب المشركين وسينتهي وسيعز الله تبارك وتعالى دينه وسيقويه وستكون الشوكة للإسلام وللمسلمين، ولكنكم تستعجلون، ولكن اصبروا كما صبر الذين من قبلكم على العذاب والبلاء الذي كان ينزل بهم، فاصبروا والعاقبة للمتقين. هكذا يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا يتمن الله هذا الأمر. ألا يدل ذلك على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ من أدلة صدق محمد صلى الله عليه وسلم، من دلائل نبوته، الأمور الغيبية التي كان يحدث بها. هذه الأمور الغيبية عندما تقع كما يخبر صلى الله عليه وسلم تدل على صدقه، تدل على صدقه. فيستحيل أن يأتي شخص ويدعي النبوة ويخبر بأخبار مستقبلة فتقع كما أخبر بالدقة كلها دون استثناء، ومع ذلك يصدقه الله تبارك وتعالى ويبين صدقه بما يقع ولا يكذب. هذا يستحيل، هذا لا يوجد، لا عادة ولا عقلا أبدا. بما أن الله سبحانه وتعالى أرسله نبيا إذن فيكون صادقا، ويصدقه الله سبحانه وتعالى بما يوقع مما أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان كاذبا فسيكذبه الله تبارك وتعالى على رؤوس الأشهاد، كما حصل مع مسيلم الكذاب والأسود العنسي وغيرهم ممن ادعى النبوة، وإلى يومنا هذا يحصل. ما من مرء يدعي النبوة إلا ويكذبه الله على رؤوس الأشهاد، ولكن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدقه الله في كل ما أخبر به. من هذه الأمور التي أخبرني بها ونحن نراها اليوم وما كانت قبل ذلك متحققة، الحفاة العراة يتطاولون في البنيان. الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، ها هو أمامنا نراه بأعيننا. نعم، يتطاولون في البنيان، يبني هذا بناء طويلا ويبني الآخر بناء طويلا آخر يتحداه فيه، يتطاول يتفاعل، ككلمة يتقاتل أي في مقاتلة بينه وبين آخر. يتطاول كذلك، هو يتطاول يبني ما هو طويل ثم الآخر يبني ما هو طويل أكثر منه، وهذا الحاصل الآن في بلاد الخليج وفي غيرها. فهذه الأمور التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، يعني مسافة طويلة، يعني تقريبا من غرب اليمن إلى شرقها مسافة طويلة جدا، من صنعاء إلى حضرموت. وقد حصل هذا، حصل في عهد عمر بن الخطاب وفي العهود التي بعده، قد أتم الله دين الإسلام وأكمله حتى الناس صارت تأمن على نفسها وتحت ظل الإسلام، ولا يخاف الراعي إلا على الذئب أن يأكل غنمه، ولا يخاف المسافر شيئا إلا الله تبارك وتعالى. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة، فقال رجل والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله، فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، فقلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه. وقوله كالصرف وبكسر الصاد المهملة، وهو صبغ أحمر.
لما كان يوم حنين، غزوة الطائف كانت بعد فتح مكة، آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، أي أعطى أناسا دون آخرين، أعطى أناسا دون آخرين في القسمة، أي في قسمة الغنائم. فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك. هؤلاء كانوا من المؤلفة قلوبهم، من المؤلفة قلوبهم، وهؤلاء كانوا رؤوس عشائر، رؤوس قبائل كبيرة، فإذا دخلوا في الإسلام أعز الله بهم الدين وقويت شوكة المسلمين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم فيعطيهم من هذه الأموال كي يرغبهم في دين الإسلام، وهذا فيه عزة للإسلام وليست فيه مصلحة شخصية للنبي صلى الله عليه وسلم. فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة، يعني آثرهم يعني خصهم بأشياء لم يعطي غيرهم مثله. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. يعني هذا يتهم النبي صلى الله عليه وسلم في قسمته، فيقول هذه القسمة إعطاؤك هذا 100 وهذا 100 وإعطاؤك الأشراف وترك بعض الناس، هذه قسمة ما عدل فيها، يعني ليست قسمة عادلة بل هي قسمة جائرة. قال: وما أريد فيها وجه الله، وهذه القسمة ليست لله تبارك وتعالى، إنما هي لمصالح شخصية. وهذا الرجل رأس الخوارج، كان رأس الخوارج وذو الخويصر، يوجه هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه وحذر ممن يخرجون على طريقته، وقال صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتلا عاد. وهؤلاء الذين يسمون بالخوارج، وعلامتهم أنهم يأخذون الآيات التي نزلت في الكفار وينزلونها على المسلمين فيكفرون المسلمين بها، مما يؤدي بهم إلى ماذا؟ إلى استباحة دماء المسلمين، يؤدي بهم إلى استباحة دماء المسلمين، فيأخذون بتقتيل المسلمين وسبي نسائهم تحت حجة تأويل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلامتهم هي هذه: تكفير المسلمين بأدلة جاءت هي أصلا في ماذا؟ في الكافرين. نعم. وقد حذرنا منهم وهم من أهل البدع والضلال، واتفق علماء الإسلام على قتالهم هؤلاء القوم إذا خرجوا وكانت لهم قوة ومنع. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود سمع هذا الكلام فنقله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، صبغ أحمر، يعني احمر وجهه جدا. ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدلان، فمن الذي يعدل بعد ذلك؟ العدل التام لا يكون إلا بما جاء من عند الله ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تقل لي كذا ولا كذا، لا نريد أن نصرح أكثر من هيك، خلينا لعندنا. العدل التام لا يكون إلا مما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. لا يقول لي أحد أريد أن أحقق عدلا في كذا بعيدا عن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ فالعدل إذا أردته تجده في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد أن تفهم الكتاب والسنة فهما صحيحا على نفس الطريقة التي كان عليها سلف هذه الأمة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من صحابة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. يقول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. 3 قرون ذكرها صلى الله عليه وسلم، ثم ذم صلى الله عليه وسلم القرون التي بعدها، ثم قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. إذن فلا بد من فهم الكتاب والسنة على نفس الطريقة التي كان عليها السلف الصالح رضي الله عنهم، إذا ما أردت أن تزيغ يمينا أو شمالا بعيدا عن ما أراده الله تبارك وتعالى من كلامه في كتابه، أو ما أراده رسوله صلى الله عليه وسلم من كلامه في سنته. إذا أردت أن تفهم الفهم الصحيح ف تنظر إلى فهم أصحاب القرون الثلاثة الأولى هو الفهم الذي كان على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء الأئمة الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم من أئمة الإسلام المشاهير المعروفين. قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. هذا هو الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوذي وصبر، وموسى أيضا قد أوذي فصبر. إذن فلا بد للمؤمن من الصبر مع الأذى ومع البلاء. فإذا كانوا هؤلاء الأنبياء قد أوذوا وصبروا، فلا بد لنا نحن أيضا أن نصبر. فأشد الناس بلاء كما قال صلى الله عليه وسلم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. كلما كان العبد أكثر صلاحا وطاعة كلما كان أشد بلاء. فقلت: لا جرم، لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه، لا جرم أي حقا، يقول ابن مسعود: حقا لن أرفع حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، بسبب ما رأى من تأذي النبي صلى الله عليه وسلم من سماع هذا الكلام. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.